بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم نأتي على ما تبقى من سورة عما يتساءلون. وفي القدر السابق من هذه السورة حينما يعدد الله تعالى النعم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، لاحظت أن مجموعة من الآيات تدل على مجموعة من الصفات الإلهية. فمثلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذا دليل على الحكمة في الخلق، بحيث جعل الله تعالى الكون مهيأ للحياة بكافة ما يحتاجه من الأحوال والأوصاف. في آيات تدل على الرحمة، مثل قوله وخلقناكم أزواجا، فإن الزوجية فيها إشعار بالرحمة، أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إضافة إلى دلالته على الحكمة. قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذا دليل على القوة، فإن خلق السماوات والأرض بهذه الشدة والارتفاع والعظمة دليل على قوته سبحانه وتعالى وقدرته. في بعض الآيات تدل على اللطف، مثل قوله وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، فهذا دليل على اللطف الإلهي، فإن النوم يتخلل الإنسان دون أن يعي، ولهذا الناس إذا أرادوا يتحدثون عن إنسان يكون يؤثر فيهم من حيث لا يشعرون، يقولون أنت يا فلان مثل النوم، تتخلل نفوسنا دون أن نعي، يعني لا نملك لها مقاومة، ففي ذلك إشعار باللطف، ومن أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف الخبير. وهكذا كل آية تدل على صفة واسم من أسمائه جل وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل فيما بعد أوصاف المكذبين وأحوالهم إلى قوله عز وجل جزاء وفاقا، يعني ما أعطوه فهو جزاء، ليس فيه ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا لا يمكن أن يدخل أحد النار وهو يقول مظلوم يا ربي مظلوم، أبدا، في الدنيا على النقيض. ربما كثير من الناس لا يحس بخطأه أو لا يريد أن يعترف، ولذلك ربما يعاقب ويسجن ويعذب ويقتل بحق وهو يصيح مظلوم، حتى قال الشاعر لن يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم مظلوم. أما في الآخرة فهذا منتفي، ما في أحد يعاقب وهو يقول لا أستحق هذا، حتى قال ربنا سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل أحد النار إلا وهو مقتنع بأنه يستحقها، وهذا يقطع دابر أي إشكالات ربما تثور عند الإنسان. قد يقول الإنسان هذا العقاب هذا العذاب، هل عملوا في الدنيا ما يستحقونه؟ فنقول لست بأكثر نصحا لأنفسهم ودفاعا عن أنفسهم منهم، فمن حكمته سبحانه أن أهل النار لا يدخل أحدنا النار إلا وقد أعذر من نفسه وعلم واستيقن بأنه أهل لها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يدخل أحد النار إلا وقد أعذر من نفسه. ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا لبيان كمال الحجة عليهم وعظم الذنب الذي اقترفوه، وأنه لا ذنب أعظم من الشرك الذي وقعوا فيه وهو جحود الخالق سبحانه أو الكفر به أو عدم طاعة أنبيائه ورسله، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فذكر الوصف الأول وهو أنهم كانوا، إذن هذا متى كان؟ كان زمان لما كنا في الدنيا كان يقع هذا، أما الآن فالموقف هو موقف الآخرة، ولهذا عبر بالفعل الماضي كانوا. وهنا تلاحظ أنه جمع بين فعل ماضي ومضارع، كانوا لا يرجون، فهو يتحدث عن أمر مضى وانقضى، لكنهم طول الدنيا كانوا لا يرجون، فعبر بالفعل المضارع، يعني أبدا لم يكونوا يرجون حسابا، وكلما أقيمت عليهم الحجج كانوا يرفضونها ويردونها، وكلما تحرك في نفوسهم الإيمان وعدوه ولهذا فهم أبدا لم يكونوا يرجون حسابا، كانوا لا يرجون حسابا. وعبر هنا بالرجاء إشارة إلى أن المعنى أنهم لا يرجون من الله تعالى جزاء، وغالب الرجاء يطلق على ما يحب الإنسان، يعني لم يكونوا يرجون الجنة، لم يكونوا يرجون النعيم، لم يكونوا يرجون رضوان الله تعالى، ولهذا لم يكونوا يفعلون ماذا؟ الطاعات، لأن الذي يرجو يفعل الطاعة. فهذا هو الذنب الأول الذي سجل عليهم. والذنب الثاني وكذبوا بآياتنا كذابا، وهنا انتقل من التعبير بالمضارع إلى التعبير بالماضي، فقال وكذبوا ولم يقل وكانوا يكذبون مثلا، وإن كان لو قال وكانوا يكذبون بآياتنا تصبح كالآية الأولى بمساعدة الفعل الماضي تدل على الاستمرار والمضي أيضا، لكنه هنا قال وكذبوا بآياتنا، إشارة إلى أن تكذيبهم كان حاسما جازما قاطعا لا تراجع فيه ولا تردد، ولهذا هم كذبوا وانتهوا، يعني الأمر انتهى، ما في مجال للمراجعة والتساؤل، وإنما كذبوا تكذيبا لا تردد فيه. فهذا يدل أيضا عليه الفعل المضارع، يعني كأنه قال كذبوا أول مرة ثم استمر تكذيبهم على ما هو عليه. ولهذا في الآية الأخرى يقول ربنا سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وذلك لأن الكفار الذين وصمهم الله تعالى وأنذرهم وهددهم وتوعدهم، هؤلاء كفار قست قلوبهم وعرفوا الحجج والبينات وقامت عليهم الدلائل والمعجزات، ثم رفضوا وأصروا، ولهذا وصفهم الله تعالى بأنهم كافرين كافرون. أما من لم تقم عليه الحجة، لم تبلغه الرسالة، لم يعلم بالدين، فهذا له شأن آخر كما هو معروف، وإنما الكلام في أولئك الذين صدق عليهم الوصف الإلهي أنهم كانوا لا يرجون حسابا. وأيضا كذبوا بآياتنا، والآية جمع، الآيات جمع آية، ونسبها إليه سبحانه فقال وكذبوا بآياتنا. والآيات هنا تشمل أولا الآيات الكونية الدالة على الله من جنس ما ذكر، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فهم كذبوا بهذا كله ولم يؤمنوا به. نعم يؤمنون بالمحسوس، لكن لا يؤمنون بما وراءه من أسماء الله وصفاته وخلقه وقدرته إلى غير ذلك، فهذا تكذيب بآيات الله. والآية هي العلامة القاطعة المعجزة. وأيضا كذبوا بآياتنا الشرعية، كذبوا بوحي الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التكذيب بالقرآن. ولا شك أن الإنسان إذا قرأ القرآن إن كان عربيا عرف بعربيته وفصاحته وبلاغته إعجاز القرآن الكريم، وإن كان غير ذلك عرف بما يترجم له من المعاني والدلالات، وإن لم يكن يدرك الإعجاز اللفظي واللغوي، لكن يدرك جوانب من العظمة، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز، يعني ألوان من الإعجاز التي يعلمها الناس. إذن هم كذبوا بهذه الآيات كلها، ولهذا قال وكذبوا بآياتنا كذابا. والكذاب معناه تكذيبة، فهو مصدر، ولكن قوله كذابا أبلغ كما يقول عدد من المفسرين، أبلغ من قوله تكذيبا، يعني كذابا مبالغا فيه. فهم يكذبون بآيات الله عز وجل مرة بعد أخرى، وكلما وجد في قلوبهم شيء من الميل أو التصديق قاوموه ودافعوه. وهذا التكذيب بآيات الله عز وجل جعلهم لا يؤمنون بيوم الحساب ولا يرتدعون عن المعاصي. إذن الآية الأولى لا يرجون حسابا، ولذلك لا يقبلون على الطاعات. فالإنسان يصلي مثلا ويمكن يقوم الليل ويمكن يقرأ القرآن ويمكن يذكر الله ويمكن أن يتصدق ويعمل الخير لأنه يرجو جزاء الله، وكذبوا بآياتنا كذابة، هذا ثانيا، أي لم يكونوا يرتدعون عن أي معصية فاخطر في نفوسهم. لماذا؟ لأنهم كذبوا بآيات الله. فإن الإيمان، ولهذا قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فهذا الذي يصنع الكبر والطغيان، وهو هنا سماهم طاغين، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآب. فسر الطغيان هو تكذيبهم بآيات الله تعالى، ومن هنا تجرأوا على المعاصي فلا يرتدعون عنها. إذن الآية الأولى في الطاعات يرجون، والآية الثانية في ترك المعاصي وكذبوا بآياتنا كذابة، فاجتمع فيهم الشران، فعل المعصية وترك الطاعة. ولهذا عقب بقوله وكل شيء أحصيناه كتابا. لاحظ السياق، أولا قال سبحانه وكل شيء، يعني هذا كل مفعول به منصوب، أي وأحصينا كل شيء. والآية الأخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب حافظ. فهنا قال سبحانه وكل شيء، كل من ألفاظ العموم، وإذا قالها ربنا سبحانه معناه أنه ما فات شيء أبدا. والآية الأخرى قال وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير من الأفعال والأقوال بل والخواطر التي في القلب والنيات والمقاصد. وأيضا في سورة الكهف وقالوا يا وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، لا يغادر، لا يترك، لا ينسى، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى قال بعضهم الصغيرة قد تكون الضحكة، قد تكون ابتسامة، قد تكون نظرة، قد تكون هم من نفس إلا أحصاها. فهنا قال سبحانه وكل شيء، إذن كل من ألفاظ العموم يدل على استيعاب كل ما عمل هؤلاء الناس وكل ما لم يعملوا أيضا. إذن كل ما عملوا مكتوب وكل ما لم يعملوا مكتوب. كيف وكل ما لم يعملوا؟ يعني كل ما تركوا مما هو واجب عليهم أن يعملوا. إذن كل شيء يشمل المفعول ويشمل المتروك أيضا، فيسجل عليه مثلا أنه اليوم أخل بعمله، يسجل عليه أنه غش، يسجل عليه أنه خدع، يسجل عليه أنه سرق، سواء سرق من مال الناس أو من مال الله، هذا مما فعل. وأيضا يسجل عليه أنه ترك الصلاة وترك بر الوالدين وترك صلة الرحم وترك أداء حق الزوجة وترك أداء حق الأولاد، فيسجل عليه ما فعل ويسجل عليه ما لم يفعل، وهذا كله داخل في قوله وكل. ثم قال سبحانه شيء، وأيضا شيء هنا معروفة بأنها نكرة، وكل شيء، والنكرة تعم، فلما يقول كل شيء لا يدع مجالا للتوقع بأن ثمة شيئا لم يشمله هذا العموم. وكل شيء أحصيناه، والإحصاء هنا يدل على الضبط الدقيق، فهو محصى معروف، لأن الله تعالى عليم بكل شيء، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله تعالى يعلم كل ما عملوا وكل ما لم يعملوا، وكل ذلك معلوم عنده. فهذا من معاني قوله أحصيناه، والضمير في قوله أو لما يقول أحصينا، النون هذه تعود لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهو يعلمه. وأيضا بواسطة ملائكته الكتبة الحافظين الذين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والها أحصيناه، ما هو الذي هو كل شيء؟ كل شيء أحصيناه، ثم قال كتابة، يعني ليس فقط علما وإنما هو مكتوب أيضا. ولذلك عند الله تعالى كتاب لكل إنسان. تخيل إن هذه معلومة ربما تكون جديدة عليك، إنه في كتاب يخصك أنت شخصيا، هذا الكتاب موجود عند الله سبحانه وتعالى، ويكتب فيه، يزاد فيه يوما بعد يوم، وكل ما تعمل وما لم تعمل مكتوب فيه الخير والشر. وهذا نطق به القرآن الكريم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا. وهو الكتاب الذي يقول تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، يعني يشوفون الكتاب من بعيد حتى قبل أن يستلموه، ولذلك هم خائفون لا يريدون أن يستلموه، لكن لا خيار لهم. فهنا قال أحصيناه كتابا، يعني مكتوب، ولا يمنع أبدا أن يكون ذلك مكتوب بأعلى صيغ التوثيق التي لا تدع لقائل مقالة. ولهذا قال في آخر السورة يوم إيش ينظر المرء، ينظر بماذا؟ بعينيه، ينظر المرء ما قدمت يداه. إذن نقول هذا الكتاب وما ذكر الله تعالى يدل على أن الإنسان يرى بعينيه يوم القيامة ما قدمت يداه. كيف يرى؟ الله أعلم. إذا كان البشر بإمكانياتهم البسيطة استطاعوا أن يوثقوا ويضبطوا حركات الإنسان وأعماله من خلال تقنية بسيطة سهلة، فكيف بقدرة الخالق العظيم جل وتعالى التي لا تعد ولا تحد؟ فهنا قال وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني لن يضيع شيء في هذا الموقف. فذوقوا، والخطاب لا يزال لهم لأننا في يوم القيامة الآن، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ذوقوا بدايات العذاب. فما تجدونه الآن هو ليس إلا بداية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى هذا نزلهم يوم الدين، يعني البداية التي تقدم للضيف. الضيف أول ما يقدم يقدم له طعام أولي ثم يكمل له بعد ذلك، يعني مثل ما في الدنيا الآن الإنسان إذا أراد أن يذهب ليأكل أو ربما يؤتى بمقبلات قبل الطعام يتذوقها شيئا فشيء ثم يؤتى بالطعام، فهذه الآن بدايات يتذوقونها على أول ما يقدم لهم العذاب. ولهذا قال فلن نزيدكم إلا عذابا، وهذا دليل على أن العذاب يزيد، لأن الله تعالى قال يعني لن نزيدكم إلا عذابا، يعني سوف نزيدكم عذابا، وذلك لأن العذاب الجديد يضاف إلى العذاب الأول. فالعذاب الأول نال من الإنسان من جلده ومن ألمه ومن نفسه، فإذا جاء العذاب الجديد كان مضافا إلى الأول فهو عذاب فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب، إضافة إلى أنه يمكن يكون من معاني الآية أن العذاب يزيد فيكون العذاب الثاني أشد من العذاب الأول. وأيضا هنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يقل فذوقوا فسوف نزيدكم عذابا، أيها أقوى، هذا أو قوله سبحانه فلن نزيدكم إلا عذابا؟ الثاني، لأن الثاني فيه نفي وإثبات، يعني نفى أن يزيدهم شيئا آخر، يعني لن نزيدكم رحمة ولن نزيدكم عفوا ولن نزيدكم مغفرة ولن نزيدكم نعيما، وإنما سوف نزيدكم فقط عذابا. فنفى أن يكونوا سوف يزادوا أي شيء آخر مما يطلبون ويتمنون إلا العذاب. وبينما هؤلاء القوم يتألمون بهذا المعاناة والعذاب التي هي جزاء وفاق بأعمالهم، تنتقل الصورة إلى الطائفة الأخرى والتي للإنسان فيها الخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن للمتقين مفازا. وهنا بدأ بإن التي تدل على التوكيد والإشارة إلى عظمة هذه الحقيقة، والمتقون هم من اتقى الكفر بالإيمان، هذا من المتقين. ولهذا حتى لو كان المؤمن عاصيا فعنده قدر من التقوى لأنه اتقى الكفر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا لما نقول في القرآن الكريم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. كل مؤمن له من القرآن حظ من الهداية. إذن أول مراتب التقوى هي الإسلام، لكن هناك مراتب أعلى للتقوى حتى تصل إلى درجة أن يترك الإنسان ما لا بأس به حذرا مما به بأس كما قال بعض السلف، وإلى درجة أن يكون المتقي كما قال سئل أبو هريرة وغيره كيف التقوى؟ قال هل مررت بأرض ذات شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ وكذلك نقل عن ابن المبارك قال رفعت ثوبي وشمرت، قال فكذلك التقوى، يعني كل الإنسان مثل اللي يمشي في حقل الغام يحاذر أنه لا يضع قدمه إلا في مكان يطمئن إلى أنه آمن، هذا معنى التقوى، أن يتقي لغم ينفجر فيه وينهي وجوده. فهكذا المتقي لا يضع رجله أو يده أو فرجه أو عمله إلا حيث يعلم أنه لا حرج عليه. ومع ذلك التقوى لا تعني العصمة، لأن المتقي الجنة عضوى السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم المتقون؟ إلى قوله سبحانه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن المتقي عنده فرصة أنه يرقع إذا حصل عنده خلل أو فسق رقع، ولهذا جاء في الأثر المؤمن واهن راقع، يعني شق ويرقع. فهذا لا ينافي التقوى أن يكون المؤمن عنده خطأ يتوب منه ويستغفر الله عز وجل. فهنا قال سبحانه إن للمتقين مفازة. والتقوى كما ذكرت خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى أذان ابن المبارك، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهنا لما قال للمتقين سبحان الله فيها تناسب مع قوله قبل وكل شيء أحصيناه. إذن المتقي الذي علم أن كل شيء محصى فيتقي، يحاول أن يتقي كل شيء، ما يقول هذا ذنب سهل، لأن هذه نظرة عابرة صح، لكن النظرة ربما يتبعها سلام وكلام وموعد ولقاء، وربما يتبعها ألم طويل، وربما يتبعها إدمان، وربما يتبعها موت القلب والعياذ بالله حتى لا يفرق بين طاعة ومعصية. فهنا قال للمتقين إشارة إلى أنهم علموا أن كل شيء قد أحصي فتركوا كل شيء مما لا يرضي الله قدر مستطاعهم. وقوله مفازا، المفاز ينطوي على أمرين. الأمر الأول السلامة، وكفى بالسلامة فوزا، لأنه لما ذكر الوعيد الشديد على هؤلاء المشركين قال للمتقين مفازا، أعظم فوزهم هو أنهم يسلمون من ذلك العذاب، فهذا أعظم الفوز. ولذلك هم ماذا كانوا يطلبون؟ السلامة، اللهم سلم سلم، حتى الأنبياء في ذلك الموقف. ولكن الله تعالى بفضله وكرمه وعدهم بما هو أعظم من ذلك وخير، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. أولا الحدائق وهي الأشجار العظيمة، والجنة أصلا إنما سميت الجنة لأن الجنة هي الأشجار المثفة، ففيها يعني ألوان النعيم. ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى حدائق وأعناب أو يذكر ألوان النعيم، فإنما يخاطبون الله تعالى باللغة التي نعرف، لأن هذا قصارى ما يمكن أن يصل إليه عقل الإنسان. وإلا في الواقع أن الجنة مما لا يمكن تخيله، والإنسان لما يقال له حدائق يتبادر إلى ذهن الحدائق التي رآها في الدنيا، والأعناب يتبادر إلى ذهن ألوان العنب وأشكاله وطعومه المختلفة التي يعرفها ويتذوقها. لكن هل هذا هو الذي في الجنة؟ لا، ليست الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ الأسماء، وأتوا به متشابها، وإنما هذا من الغيب. ففي الجنة كما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وفي الحديث الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل هذا دائما، لا تظن أن كل ما خطر ببالك فالجنة ليست كذلك. فألوان النعيم التي في الجنة شيء آخر، وأنت غير قادر على تصوره، لأنك أنت أصلا يعني محدود بقدرة عقلك الدنيوي، ومحدود أيضا في حدود الأشياء التي رأيتها وسمعتها. فإذا قيل لك شيء لم تراه ولم تسمع فإنك تلقائيا تقيسه إلى المشهود عندك، بينما هو شيء آخر مختلف تماما كما ذكرنا. فهنا قال الله تعالى حدائق وأعنابا، وذكر الأعناب وجمعها ولم يقل وعنبا في الدنيا، قال وعنبا وقضبا. في أي سورة هذا؟ في عبسة. بينما هنا قال وأعنابا، إشارة إلى كثرتها أولا، وإشارة إلى تنوعها، فهي ضروب وألوان وأشكال وكواعب أترابا. إذن هو في بساتين وخضرة ونعيم وأكل وشرب، ومع ذلك وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، وهي الفتاة التي تفلك أو تكعب ثديها، أصبح مثل الكعب، يعني مثل كعب الإنسان في استدارته وفي شبابه وفي نضجه وعدم ترهله. فالله تعالى ذكر المرأة كأجمل وأكمل ما تكون في مرحلة بلوغها وفتوتها وعنفوان شبابها وكواعب هذا الكاعب. ولذلك أهل الجنة كم أعمارهم؟ 33، يعني اكتمال الشباب. أتراب، الأتراب أيضا جمع ترب، والمقصود الأتراب يعني المتشابهات في السن، سنهم واحد، فهذا معنى قوله أترابا. إذن لما يكون هؤلاء النساء كواعب جميلات وأتراب في سن واحد، معناه أن الحب والمودة لهن تكون واحدة أيضا، فلا يعني تجد واحدة منهن في نفسها أن غيرها تحب أكثر منها أو أن غيرها أجمل منها، بل كلهن في جمال واحد وسن واحد والميل لهن واحد. وأيضا هن كواعد أتراب فيما بينهن، وعادة النساء لما يكون سنهن واحد يكون بينهن من الأنس والحديث والاسترسال، ولذلك تجد مثلا ما يكون الناس في عزيمة البنات المراهقات سواء والنساء الوسط سواء وكبيرات السن سواء، لأن طبيعة الحديث مع كل مجموعة مختلفة عن الأخرى. فهؤلاء النساء في نعيم مقيم حتى فيما بينهن. وقد يجوز أن يكون من معنى قوله أترابا يعني مع أزواجهن، وهذا ملاحظ أن سن الرجل وسن المرأة واحد في الجنة، وهذا أدعى إلى كمال المتعة وحسن المعاشرة في الجنة. والكثيرون يستغربون ليش الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن مثل هذه المعاني، فأقول هذا من المغالطة، لأن الكل يعلم أن أعظم ما يفتن به الناس في الدنيا هو التعلق بالمرأة وبالنساء. وحتى الذين يتكلمون في مثل هذا الكلام تجد الواحد منهم يعرف حقيقة نفسه وكيف أنه يعاني من هذا الأمر، إن كان مؤمنا يعاني من الشهوة التي يدافعها، وإن كان غير مؤمن فهو يعاني من الولوغ في مثل هذا الأمر. وهو مما جبل الله البشر عليه، وهو من أعظم ألوان النعيم والمتعة في الدنيا وفي الآخرة، وجمع الله تعالى لهم ألوان النعيم بالمجالس والبيوت وبالمطاعم والمشارب وبالمناكح والملذات. وقد يقول قائل أيضا والنساء ما لهن؟ فأقول هذا لهن، أن الله تعالى أنشأهن إنشاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا، فهذا للنساء. وليس بالضرورة أن النعيم الذي يتمتع به الرجل هو ذاته الذي تتمتع به المرأة. البعض يقول لماذا الرجل له أكثر من امرأة في الجنة، لكل امرئ منهم زوجتان مثلا؟ فأقول هذه من حكمة الله وبديع صنعه وعظمة ألوهيته وربوبيته وحكمته وقدرته. حتى في الدنيا الآن أغلب النساء السويات تجد المرأة لا تطمع أن تتمتع بأكثر من رجل، لأن المرأة كما يقولون أحادية العاطفة، إذا أحبت شخص واحد فلا ترى الدنيا إلا هذا الإنسان. ولهذا لو تزوج عليها زوجها وجدت في قلبها ألم عظيم، وإن كانت المؤمنة تصبر، لكن المقصود أن المرأة السوية لا تطمع بالتعدد، وإذا أحبت إنسان ملأ عليها قلبها، بخلاف الرجل، فالرجل عنده عاطفة متعددة، يعني مسارات العاطفة عند الرجل متعددة، ويمكن للرجل أن يحب امرأة أصدق الحب وأشده، وقد يقع له مع ذلك أن يحب امرأة أخرى مثل ذلك. نعم يوجد كثير من الرجال يعني يحب امرأته ويقصر نفسه عليه، هذا حسن، لكن المقصود أن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة فيما يتعلق بجانب العاطفة حتى في الدنيا، وكذلك الأمر في الدار الآخرة، أن المرأة لا تطمع إلا إلى زوجها. ولهذا بماذا وصفهن الله؟ فيهن قاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جه. فالمرأة قاصرة الطرف على زوجها، لا ترى إلا حسنه ولا ترى إلا جماله ولا تستمتع إلا به ومعه، ولا تطمح في نظرها إلى سواه. وكأسا دهاقا، هذا أيضا نعيم آخر، أنه مع السمر والمجالس الجميلة والخضرة والمآكل والمشارب والزوجات الحسان الجميلات وكأسا دهاقا. والكأس لا تذكر في القرآن كما قال أبو العالية وغيره إلا ويراد بها الخمر، فالكأس هي الخمر، وهذا حتى في لغة العرب معروفة، إذا قال كأسا شربت كأسا فهو يعني الخمر. فالله تعالى ذكر الخمر هنا وقال وكأسا دهاقا، والدهاق هي الملأة عند أكثر المفسرين، فهي كأس ملأة، والمقصود بالملأ أن الخمر عندهم كان شرابا نفيسا، فإذا ملأ الكأس إلى الآخر اعتبر هذا نوع من يعني كرم الساقي، واعتبر أنه أيضا من نجاح الذي يدور عليهم بالكأس. وأيضا من معاني الدهاق الصفاء، كما يقول رق الزجاج ورقت الخمر وتشابه فتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر، شوف الوصف، كمثل الكأس تبصرها دهاقا وليس لأجلها صنع الشراب. فالكأس الدهاق يعني من صفائها، من صفاء الخمر وصفاء الكأس تداخلت، فهذا من أجود وأحسن ما يكون من الخمر. وعادة قد يمدح العرب الخمر بالخمر المعتقة القديمة التي أتقن صنعها، فالله تعالى يذكر للمؤمنين هذه الخمر التي هي لذة للشاربين، فيجتمع لهم كل ألوان اللذة في الدنيا في الجنة، كل ألوان اللذة. قال وكأسا دهاقا، لكن جرت العادة أن مثل هذه المجالس التي يكون فيها النعيم واللذة وسرور وحدائق وبساتين ونساء جميلات ومآكل ومشارب ومطاعم وأصوات جميلة أيضا بالغناء وغيره، وهذا متضمن في قوله وكواعب أترابا، أن العادة أن مثل هذه المجالس يكون فيها لهو وقصف وصراخ وزعيق ويشربون فتغيب عقولهم فيلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، وقد يتضاربون، وقد يصح الواحد منهم فيجد الشجة في رأسه أو في وجهه على ما جرت عليه عادة أهل الدنيا في سمرهم وسكرهم. ولهذا قال سبحانه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقول سبحانه لا يسمعون متضمن لأنهم لا يتكلمون، لأنه لو تكلم واحد سمعه الباقون، فقال لا يسمعون يعني ولا يقولون، فيكون الواحد منهم لا يستقبل إلا حسنا ولا يرسل إلا أيضا حسنا. وقوله سبحانه لا يسمعون فيها، ما هي الجنة؟ ممكن أن يكون المعنى لا يسمعون فيها يعني الجنات، طيب، لكن لم يسبق للجنات ذكر إلا أنه قال مفازة، وهذا محتمل أن يكون معنى يعني مرجع الضمير على معنى قوله مفازة، ويحتمل أن يكون قوله لا يسمعون فيها يعني في الكأس في الخمر، يعني عندما يشربون لا تذهب عقولهم، فأهل الجنة يتمتعون بالخمر دون أن يفقدوا لذاتهم وكمالاتهم النفسية، فيكون واحد منهم يستمتع بها أعظم وأشد من استمتاع أهل الدنيا، ومع ذلك هذه الخمر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فلا تغتالوا عقولهم ولا تذهب بألبابهم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، الكلام الغير مفيد يسمى لغو زيادة يعني ليس له فائدة. وقوله ولا كذابا إشارة إلى الكلام السيء، وفي هذه الآية إشارة إلى ما كانوا عليه في الدنيا، وأن من أعظم صفاتهم حفظ اللسان، فهم يتكلمون في الدنيا بالكلام النافع المفيد الذي إما يكون ذكر لله أو علم نافع أو إحسان إلى عباد الله أو تسلية مؤمن أو تطيب خاطر أو دفاع عن حق أو رد خطأ أو ضلال، فليسوا من أهل اللغو الذين يكثر منهم الهرج والمرج والقيل والقال بغير فائدة، وليسوا أيضا من أهل الكلام الباطل الذين يتزينون بالأباطيل والألاعيب والأكاذيب، ولهذا جوزوا في الجنة بذلك. وقوله هنا لغوا عقب بقوله ولا كذابا، يعني وهو التكاذب فيما بينهم، أن يكذب بعضهم بعضا فيقول هذا لهذا كذب، أو يكذب بعضهم على بعض أيضا، فهذا كله ليس في الجنة. ثم قال جزاء من ربك عطاء حسابا، بخلاف أولئك قال جزاء وفاقا، وهذا دليل على أن هذا من الله تعالى فضل، ومنه سبحانه بالنسبة للكافرين ماذا؟ عادل. فللمؤمنين فضل. ولاحظ أنه قال في البداية جزاء، إذن هم عملوا أو ما عملوا؟ عملوا، ولهذا أثبت عملهم وأن ما أعطوه هو في البداية جزاء ليس اعتباطا، وإنما هم استحقوا هذه الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولذلك سماه جزاء للمؤمنين بما كنتم تعملون. ثم قال من ربك، هذا مصدر الجزاء هو من عند الله، إذن فالله هو المجازي. ولكن أيضا لما قال من ربك دليل على الفضل والعطاء، وأن الله تعالى أعطاهم هذا الأمر، ولهذا قال عطاء جزاء من ربك عطاء، فليس هو محض جزاء لهم، يعني لو جوزوا بأعمالهم ما وصلوا إلى هذا، وإنما ربما استنفدت أعمالهم النعم التي أعطوها في الدنيا، ولهذا قال عطاء يعني فضل وتكرم من الله تعالى، وقال من ربك إشارة إلى أن من معاني ربوبيته سبحانه رحمته بخلقه ومجازاته لهم، ولهذا لم يذكر هذا بالنسبة للكافرين، لأن المقام مقام توبيخ وتقريع وتخويف. ثم قال عطاء حسابا، مع أنه يعني هم أعطوا بغير حساب، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلماذا قال هنا عطاء حسابا؟ يقول أهل اللغة إن حسابا هنا ليس معناها محاسبة، لا، إنهم حسبوا على أعمالهم وجوزوا عليها، لا، وإنما عطاء حسابا يعني عطاء كبيرا بغير عد ولا إحصاء، حتى يقول القائل حسبي حسبي، هذا معنى حسابا. ومنه لما يقول الإنسان حسبي الله يعني يكفيني الله، هذا معنى حسبي الله. فلما قال حسابا يعني كافيا، فيعطى الواحد منهم ثم يعطى ثم يعطى حتى يقول حسبي. ويكفيك في عطاء أهل الجنة أن لهم كل ما تمنوا، كل ما تمنوا، تخيل كل ما يخطر على البال بغير استثناء، لا مثنوية ولا رجعة فيه، كل ما تمنوا لهم ما يشاءون فيها، كل ما تريد، تريد قصور، تريد أفلاك، كواكب، دنيا، أهل، مال، ولد، لهم ما يشاءون فيها، كل ما يخطر على بالك وكل ما لا يخطر على بالك أيضا. ولهذا قال بعدما قال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ماذا قال؟ ولدينا مزيد، يعني ممن لم يشاءوا ولم يخطر على باله، مما لم يشاءوا ولم يخطر على باله. ومن هنا قال عطاء حسابا يعني كافيا له. وكيف لا يكون العطاء بهذا القدر وهذا الفضل وهذه السعة وهذه الرحمة، وهو عطاء من؟ عطاء رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن، فهو مالك كل شيء وهو القادر على كل شيء، وعطاؤه كلام وأمره كلام وعقابه كلام، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا معنى كون عطائه كلام، عطائي كلام ومنعي كلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان، فهذا عطاؤه سبحانه أن يخلق لهم بكلامه ما يتنعمون به. ومن هنا قال رب السماوات والأرض، يعني هذا عطاؤه، وما بينهما يعني السماوات والأرض وما فيهما من إنس وجن وخلق وبشر وملائكة ونجوم وغير ذلك، وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض، فهو مالك ذلك كله، الرحمن. وذكر هنا طبعا رب السماوات جمهور القراء بكسر الباء على أنها بدل من قوله جزاء من ربك، فهي مكسورة، وقرأها عاصم وغيره، قرأها عاصم بالكسر على أنها بدل، وقرأها الجمهور بالضم على أنها ابتداء، رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قال سبحانه الرحمن، واختار هذه الصفة بالذات لأنها المناسبة واللائقة في مقام الرحمة بالمؤمنين وجزائهم، وأيضا ألمح في هذا الاختيار توبيخا لمن؟ للكافرين، لأنه إذا كان هؤلاء هلكوا وعوقبوا مع أن الذي عاقبهم هو الرحمن سبحانه، معناه أنه لا حيلة فيهم، فلا يهلك على الله تعالى إلا هالك، فهو الرحمن سبحانه لا يملكون منه خطابا. هذا في ذلك الموقف، يعني لا يستطيع الناس مخاطبة الله عز وجل والكلام معه، لا يملكون. من هم؟ كل الناس. الكفار هل يملكون؟ أنى لهم أن يملكوا، وبأي لسان يتحدثون بعدما فشلوا في الاختبار وانتهى الأمر وقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طيب، الكفار لا يستطيعون، بل حتى المؤمنون لا يستطيعون أن يخاطبوا ربهم جل وعز إلا بشرط، بل حتى الأنبياء والملائكة لا يتكلمون، ولهذا قال لا يملكون منه خطابا، لا يملكون أن يخاطبوا ربهم. ثم قال سبحانه يوم يقوم الروح. الآن صار الوصف وصف للمشهد كله، يوم يقوم الروح، والقيام هو الوقوف، وهذا دليل على وقوفهم في ذلك الموقف في ذلك المشهد، قيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم قائمون وواقفون طول هذا الموقف، ليسوا عن قعود ولا نوم ولا شيء، وإنما هم قيام في أمر عظيم. يوم يقوم الروح، والروح يمكن أن يكون جبريل وهو يطلق عليه، تنزل الملائكة والروح، ويمكن أن يكون المقصود بالروح كل ذي روح من الإنس والجن، ويمكن أن يكون خلق من خلق الله عز وجل، الله أعلم به. فالمقصود الروح يقوم والملائكة كلهم يقومون أيضا. فإذا قلنا إن الروح هم الناس الخلق والملائكة صفا، يعني صفا صفا صفوفا، يعني بعضها خلف بعض، ويجوز أن يكون الناس كلهم الروح يعني الناس صف والملائكة من ورائهم، وهذا له وجه، ولهذا بدأ بالروح يعني بالناس، فالناس قائمون صفوف والملائكة بعدهم من ورائهم كأنها تحرسهم أو تمنعهم من الذهاب وتحيط بهم وتسوقهم إلى أمر الله عز وجل، فهم يقومون هنا صفا صفا كما في سورة الفجر، لا يتكلمون، صمت مطبق. بالعادة إذا اجتمع الناس في النادي، القوم السمر السهر، تسمع الضجيج والصياح والأصوات، لكن في ذلك الموقف خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يتخافتون بينهم. إذن قولوا لا يتكلمون، إما أن يكون هذا معنى أنهم لا يتكلمون إلا كلاما هامسا فيما بينهم، أو معنى أنه في بعض المواقف يصيخون وينصتون نهائيا، فذلك موقف طويل يكون في أحوال متعددة، فهم يتخافتون بينهم، كم مكثنا كم لبثنا إلى أين نحن ذاهبون، من بعثنا من مرقدنا، هذا إلى غير ذلك. هنا قال لا يتكلمون، وقد يجوز أن يكون معنى قولي لا يتكلمون أي لا يخاطبون ربهم. إذن يتحصل لنا من قوله لا يتكلمون ثلاثة معاني، إما أن يكون المعنى لا يتكلمون كلاما إلا همسة فيما بينهم، وإما أن يكون المعنى لا يتكلمون مطلقا، وذلك في بعض مواقف القيامة، ففي بعض المواقف يهمسون، وفي بعض المواقف حتى الهمس يتوقف. والمعنى الثالث أنهم لا يتكلمون أي لا يخاطبون الله عز وجل ويتكلمون إليه إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وهم الرسل وغيرهم من الشافعين. فاشترط الله تعالى لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا إلا بإذنه، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهنا قال إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني ورضي له قولا، فهي الشفاعة لمن أذن الله تعالى له أن يتكلم. والله تعالى يعلم أن هؤلاء الذين أذن لهم بالكلام لا يقولون إلا صوابا، مثل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس، الشفاعة في بعض المؤمنين أن لا يدخلوا النار، الشفاعة في بعض من دخلوا النار أن يخرجوا منها، الشفاعة في بعض أهل النار أن يخفف عنهم من عذابها، الشفاعة في بعض أهل الجنة أن ترفع درجاتهم ومنازلهم فيها، إلى غير ذلك مما هو خير وصواب يحبه الله عز وجل. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك أشار بشارة البعيد مع أنه قريب، كما قال إن أنذرناكم عذابا قريبا، إشارة إلى عظمة ذلك اليوم. ذلك اليوم هو اليوم الحق. نعم، اليوم الحق خلافا لمن كذب به وأبطله، اليوم الحق خلافا لأيام الدنيا فهي لعب ولهو وزينة وأشبه ما تكون بالباطل، اليوم الحق الذي يبين صدق ما جاء به المرسلون، اليوم الحق الذي يفصل فيه بين الناس ويقتص لبعضهم من بعض. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ. إذن اتخاذ المآب وسلوك الطريق مرهون بإرادة الإنسان ومشيئته، ولهذا قال فمن شاء، ولا يحتج أحد بقدر الله عز وجل، فإنه ما أحد عصى الله ويقول عصيته بقدره، ولا ترك طاعة ويقول تركتها بقدره، وإنما هو لا يدري عن ذلك، يعمل ما تملي عليه نفسه كما أسلفنا. فالإنسان يجد ضرورة في نفسه أنه يقدم على الأشياء التي يحبها ويترك الأشياء التي يكرهها، وهذا هو الأمر الذي يحاسب عليه الإنسان في الآخرة. ولهذا قال فمن شاء، طبعا في الآية الأخرى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من أراد اتخذ إلى ربه مآبا، ولم يقل أخذ، اتخذ أقوى، دليل على الاستمرار وعلى أن الإنسان عانى حتى شق له طريقا إلى ربه، والمآب هو الطريق المرجع الذي والمنهج الذي يسلكه. ومن هنا الإشارة إلى أهمية مجاهدة النفس على الخير حتى تستسلم وتنقاد. فهذا من معاني اتخذ. وهنا لما يقول سبحانه قبل قليل لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فإن ضبط اللسان من أعظم أسباب أن يتخذ العبد إلى ربه مآبا. فلا يتكلم الإنسان إلا في خير، وأنت تجد الناس اليوم يعني ربما الكثير منهم يرون أنهم لا يحاسبون على أقوالهم وعلى ألسنتهم، وكما قال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون به بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فقل اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيا أيها السالك الذي يشاء أن يتخذ إلى ربه مآبا، ألجم لسانك وأحكم، فلا تتكلم إلا فيما فيه خير أو مصلحة أو على أقل تقدير ما لا إثم فيه ولا لغو ولا حرام. إنا أنذرناكم، وهذه الآية الخاتمة التي جمعت أول حديث وآخرة، فالله تعالى يتكلم بضمير المعظم لنفسه المعظم من عباده. إنا أنذرناكم، والإنذار واضح في هذه السورة، فذكر الجنة والنار والتحذير منها والموقف هذه نذارة، والنذارة هي التعليم بالشيء على سبيل التحذير والتخويف، هذه هي النذارة. أنذرناكم عذابا قريبا، قريب. كيف يكون هذا العذاب قريبا؟ يجوز أن يكون المعنى أنه وإن كان يوم القيامة في أجل معدود وميقات معلوم، إلا أنه قريب بالقياس إلى سرعة أيام الدنيا، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم، فهذا من معاني القرب. وأيضا من معاني كونه قريبا إن أنذرناكم عذابا قريبا، قد يكون المقصود عذاب الدنيا، لأن الله أنذرهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أنذرهم كما وقع لهم في بدر وكما وقع لهم في فتح مكة وكما وقع لهم في أيام ومعارك الإسلام التي هزموا وخذلوا فيها. وهذه كانت قريبة في الدنيا كما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وأيضا من معاني كونه قريبا أنه مرهون بالموت، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فهذا إذن قريب مهما كان 60 70 80 90 سنة ماذا تشكل. وأيضا أنت لاحظ ماذا تنظر إلى أيامك الماضية، تعتبر أنها لحظة أو ومضة سريعة. ولهذا وصفه سبحانه بكونه قريبا يوم ينظر المرء، ينظر لعينيه ما قدمت يداه، والمقصود ما عمل، ما قدمت يداه وما قال لسانه وما سمعت أذنه وما مشت إليه قدمه وكل شيء. وإنما هذا جار على لغة العرب في التعبير باليدين، والمعنى ما عمل وما قدم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الكافر. إذن هذا إشارة إلى أن هذا الوعيد أصله للكافرين، وأن المؤمن كما قلنا قبل قليل في مسألة المستقيم إن للمستقيم، أن المؤمن بمنجاة من ذلك كله، وأن عذب في ذنب ما عذب إلا أن مرده بإذن الله إلى رحمة الله تعالى ورضوانه. ولهذا قال هنا ويقول الكافر، وقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تمني، ما قال ليتني، يا ليتني، دليل على بعد هذا الأمر وأنه أصبح محالا، وإنما هو كلمة هو قائلها كما قال الله سبحانه وتعالى، إنما إنها كلمة هي هو قائلها، كما يتمنى تأجيل الموت عنه إذا جاءه الأجل. لكن يقول يا ليتني كنت ترابا، وهو كان إنسان مكرم مصطفى مختار، مع ذلك يتمنى أنه كان ترابا، يعني يتمنى أنه لم يخلق، هذا أحد المعاني، لأنه كان ماذا أصلا؟ تراب، فإنا خلقناكم من تراب. وهو يقول يا ليتني كنت تراب على ما أنا عليه أول مرة ولم أكن إنسانا. وقد يجوز أن يكون المعنى أنه يتمنى ذلك إذا رأى الحيوانات والوحوش وهي يقال لها كوني ترابا، فتكون ترابا بعدما يقتص لبعضها من بعض كما قاله بعضهم، فيتمنى لو أن كان حيوانا فيكون ترابا كما كانت هي ترابا. وكلا المعنيين متقارب، المعنى أن هذا الإنسان أدرك كم أطاح بإنسانيته حينما خالف أمر الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما رأيك لو أخرجنا تفسير جزء عما في جزء مطبوع؟ إن شاء الله سوف يخرج أولا في أشرطة، وبعد ذلك هو يعد الآن إن شاء الله للطباعة. ذكرت أن هناك جلسة ختامية في يوم الجمعة القادمة، فمتى تبدأ وأين؟ هي سوف تكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ولكن لم يتحدد لها مكان حتى الآن، إنما نخبركم بالمكان بعد ذلك. شرح العمدة هل ستطبعه؟ نعم، هو يطبع الآن كتاب العبادات وسوف نستكمله إن شاء الله. لو تعطينا دروس تربوية، والأخ يقول نتأثر ب هذا الأسلوب، جزاك الله خير، وهذا من حسن ذاتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا لصالح القول والعمل. في أثناء بحث الحديث أقتصر على الشيخ الألباني، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي ذلك. وكل شيء نحصيناه كتابة، أظن أن كل منصوب على الاشتغال، نعم منصوب على الاشتغال، يعني أحصيناه بحكم وجود الضمير، والمعنى أحصينا كل شيء. أن طلب أن تسجل هذه الأجوبة حتى يستفاد منها، هي تسجل أخي الكريم بإذن الله تعالى. الأخ يعني عنده أبيات شعر جميلة، جزاك الله خير ومحفوظة. يذكر بعض الدعاة قصص لبعض السلف ممن رأوا في المنام شيئا من نعيم الجنة. نعم، وحتى لو رأى الإنسان في المنام لا يكون ما رأاه في المنام يحكي الصورة الحقيقية لما في الجنة. يقول في مقابلة لكم سألكم، يعني أشياء مكررة يا أخوان جزاكم الله خير، تنتشر أشرطة وتؤثر في المجتمع، فهل ممكن أن تخرج شريط عن الزواج؟ ومشكلة تأخيره. هناك شريط موجود ولعله أيضا تأتي فرصة أخرى لتكرار هذا الموضوع، هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن من حفظه؟ هذه مسألة فقهية مختلف فيها، والجمهور يرون أنه لا يقرأ القرآن لأن بإمكانه أن يغتسل. ما هو الطريق المختصة لفهم معاني القرآن الكريم؟ هو قراءة القرآن بتدبر ومراجعة أحد كتب التفسير. يقول: بماذا تنصحني أن أبدأ بحفظه في كتب العقيدة بعد حفظ كتاب الله تعالى؟ والله العقيدة الطحوية مختصر مفيد. اللهم لا أعبدك خوفا من نارك ولا رجاء في جنتك، ما حكم هذا القول؟ يروى هذا عن رابعة العدوية، والواقع أن هذا وإن صدر منها إلا أن المنهج الذي كان عليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ماذا؟ رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. نعم الحب أعظم من الخوف وأعظم من الرجاء، ولهذا في الجنة يبقى الحب والرجاء ويذهب الخوف. هل الفرق بين موقوتة في سورة النساء وميقاتة؟ لا، موقوت يعني محدد لا يتقدم ولا يتأخر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما ميقات فهو ظرف. يقول: حينما أدخل في الساحات الإسلامية والإنترنت أجد هناك تصادم بين الأشخاص والتعصب. والله هذا أمر محزن، لا حول ولا قوة إلا بالله. عارض الجهل والتأويل المبني على الاجتهاد، وإذا كان خطأ في المسائل العقدية هل له اعتبار في الشرع؟ يصحح لصاحبه ويبين له الحق. ما نصيحتكم لمن أراد التخصص في علم التفسير؟ ماذا يقتني وكيف له بمخطط؟ والله هذا من العلوم العظيمة التي أرى أن هناك تقصير كبير بها، وانشغال الطلاب بالتفاصيل وعلم الفروع أكثر من انشغال بهذا العلم العظيم. بعض الأطفال يسأل: هل في الجنة ألعاب؟ فيها كل شيء، كل شيء في الجنة فهو موجود. هل النساء في الجنة يتزوجون؟ نعم، المرأة في الجنة لها زوجها إن كان مؤمنا، أو هي تكون من نساء الجنة فيزوجها الله عز وجل. هل يجوز عند السفر وخروج من البيت أن يقول: اللهم أني أستودعك بيتي؟ نعم يجوز ذلك، وإن لم يكن وارد فليس بسنة. ما سبب ذكر بعض القرآن دون غيرها وتكرارها مثل التين والزيتون والعنب وغيرها؟ قد يكون ذلك إشارة إلى ما وراءها أو لعظيم فائدتها وتنوعها. نرجو، يقول: نرجو أن تصف لنا الحور العين للتشويق. هذه وصفها ابن القيم رحمه الله في نونيته، فيمكن لك أن تقرأها، ويكفيك وصف القرآن. أنا أرى أنه حتى وصف ابن القيم أحيانا يعني لا داعي له، يكفي وصف القرآن الكريم وما جاء في السنة النبوية الصحيحة. ما حكم، يسألون عن بعض الشركات، هل يمكن أن نسمي الله تعالى بالفرد؟ هذا يطلق عليه خبرا لكن ليس من أسمائه الحسنى. ابن تيمية يقول: الولي قد يقع في المعاصي. هذا صحيح وقد ذكرناه أيضا. يقول: تحية من شباب تبوك وننتظر زيارتك لنا من 16 سنة. أبشروا يا أيها الأحبة بإذن الله تعالى. ما رأيك بمن يدخل بيته القنوات الفضائية؟ لا شك أن إدخال هذا الجهاز وتركه الحبل على الغالب أنه يعني خطر عظيم، بل ليس من الأمانة والرعاية لهذه الأسرة والنساء والأطفال. ولكن إذا اقتصر الإنسان على القنوات المفيدة كقناة المجد ونحوها فلا بأس بذلك. ذكرت الأعناب بصيغة الجمع في الأنعام وغيرها. إلا من أذن له الرحمن، هل هما شرطان؟ نعم هما شرطان، أن يأذن له الرحمن وأن يقول صوابا، كما قال: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.